بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر عن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومع تمكن من الفعل الأداء. يعني أن الشرط منه شرط صحة، قد تقدم الكلام عليه، ومنه شرط أداء. شرط الأداء له شطران: شطره الأول هو حصول شرط الوجود، شطره الثاني هو التمكن من الفعل، ما به يكون الإنسان متمكنا من الفعل، من أن يفعل ما وجب عليه. فالنائم مثلا والغافل شرط الوجوب بالنسبة لهما منعقد، ولكن بقي شرط أداء، وهو ما يحصل به تمكن المكلف من الفعل، وذلك يستلزم عدم النوم وعدم الغفلة. إذن فشرط الأداء يستلزم شرط الوجوب مع زيادة القدرة، أي مع زيادة التمكن من الفعل، ومع تمكن من الفعل الأداء. وعدم الغفلة والنوم بدا كونهما من شرط الأداء، فقوله ومع تمكن من الفعل أي وحصول شرط التكليف الذي تقدم الكلام عنه، مع حصول ما يكون به المكلف متمكنا من العبادة، مجموع هذا هو المسمى شرط أداء. فعدم الغفلة والنوم جزء من هذا الشرط وليس كله، وهذا التوجيه اختاره العلامة المراوط محمد الأمين بن أحمد زيبان رحمه الله تعالى في شرحه لمراقي السعود، وقال إنه الأسلم، لأن عدم الغفلة والنوم أمران غير وجودي، والشرط نص على أنه لابد أن يكون أمران وجوديا، فاختار أن يكون شطرا من التعريف وليس شرطا فيه. وأيضا المؤلف نفسه اشترط أن يكون حصول شرط التكليف موجودا لكي يقع شرط الأداء كما ذكرنا. إذن هذا معنى قوله ومع تمكن من الفعل الأداء، عدم الغفلة والنوم بدأ. وشرط الصحة به اعتداد بالفعل. شرط الصحة هو الذي يقع بموجبه الاعتداد بالفعل، أي إذا وجد اعتد بالفعل، ذلك كالطهر بالنسبة للإنسان. الإنسان المحدث هل تجب عليه الصلاة؟ نعم تجب عليه. هل تصح منه؟ لا تصح. إذن شرط الوجوب موجود، هو انعقاد السبب انتفاء المانع. وشرط الصحة مفقود، إذن فالمحدث تجب عليه الصلاة لكنها لا تصح منه. فإذا وجد ما يعتد به بالفعل، ما تصح به العبادة، ذلك هو شرط الصحة. لأنه شرط صحة به اعتداد، أي هو ما يقع الاعتداد بالفعل بسبب وجوده، منه الطهر، ومنه ستر العورة، ومنه استقبال الكبلة بالنسبة للصلاة، هذه كلها شروط صحة. فالإنسان المستدبر للقبلة في وقت بعد مثلا أن زالت الشمس أو غربت تجب عليه الصلاة، ولكن لا تصح منه على تلك الهيئة، إنما تصح منه إذا استقبل القبلة وقام ببقية الشروط الأخرى. فهذا هو شرط الصحة، وهو ما يكون الوجوب معه موجودا لكن لا يقع الاعتداد إلا بحصوله، يكون الوجوب في انتفائه موجودا لكن لا يقع الاعتداد بالفعل ولا صحته إلا بوجوده كما مثلا. إذن قالوا شرط صحة في اعتداد بالفعل، منه الشرط، منه الطهر، أي منه الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث كلاهما شرط في صحة الصلاة. بالنسبة لطهارة الحدث شرط في صحة الصلاة مطلقة، اشترط فيها ذكر ولا قدرة، فلو نسي وصلى وهو غير متوضئ فصلاته باطلة. ولا تشترط القدرة أيضا، لأن الشارع وضع بدلا عن الماء وهو التيمم. وما طهارة الحدث؟ فإن من أهل العلم من اشترطها مطلقة، ومنهم من جعلها شرطا مع الذكر والقدرة، وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. لو أن الإنسان صلى بالنجاسة ولم يتذكر ذلك إلا بعد أن قضى الصلاة فصلاته صحيحة عند الملك، ولكن يطلب منه أن يعيد ندبا بالصلاة في وقت الصلاة، أن يعيد ندبا ما دام الوقت موجودا، وتسقط بالعجز، فهي أخف من طهارة الحدث. نعم. ثم انتقل إلى الصحة فقال: وصحة وفاق ذي الوجهين بالشرع مطلقا بدون من. نعم. شرط في الوجوب شرط في الأداء. نعم. شرط في الوجوب شرط في الأداء وعزفه للاتفاق وجدا، يعني أن كل ما هو مشترط في الوجوب فهو شرط في الأداء، وهذا كالتأكيد، حتى لا نقول كالتكرير، كالتأكيد لما قاله من قبل، أنه في تعريفه لشرط الأداء قال: ومع تمكن أي وحصول شرط الوجوب مع زيادة التمكن، هذا هو شرط الأداء. فشرط الوجوب جزء من شرط الأداء، ثم أعاد ذلك هنا تأكيدا، حتى لا نقول تكريرا، أعاد ذلك تأكيدا لما سبق، فقال: والشرط في الوجوب شرط في الأداء، أي كل شرط في الوجوب فهو مشترط في الأداء، ويزيد شرط الأداء بالتمكن من الفعل. قال: وهذا الأمر متفق عليه بين المسلمين. نعم. ثم قال: وصحة وفاق ذي الوجهين الشرع مطلقا بدون مين. انتقل إلى تعريف الصحة. صحة مصدر صح الشيء يصح بالكسر على القياس، فهو صحيح، صح صحة وصحة وصحاحة كلها مصادر. وقد أعرب المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه قوله: وصحة، لأنها خبر مقدم، وأن المبتدأ هو وفاق ذي الوجهين، هذا هو المبتدأ. قال: الخبر وصحة. والذي دعاه إلى ذلك أنها نكرة محضة، فلا ينبغي أن يبتدأ بها، ولكن يشكل على إعرابه دخول الواو في خبر المبتدأ. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا مانع من أن تكون صحة المبتدأ. لماذا؟ لأن النكرة إذا قصدت بها الحقيقة، إذا قصدت بها الماهية، إذا أردت أن تعرفها وأن تعاملها معاملة الحقيقة الماهية، صح الابتداء بها، كانت فيها الفائدة، كما تقول: رجل خير من امرأة. فأنت لا تقصد أن كل رجل كذلك، وإنما تقصد أن ماهية الذكورة خير من ماهية الأنثى. وصحة أي ماهية الصحة أو حقيقة الصحة هي وفاق للوجهين الشرع مطلقا، هذا الذي يظهر العلم عند الله، وهذا الوجه منصوص في كتب النحو، أن نكرتها كانت دالة على الحقيقة صح الابتداء بها، فكان ذلك مسوغا لجعلها مبتدا. وقد نص على ذلك العلامة المختار بن كنا رحمه الله تعالى في تذييله لألفية ابن مالك معروف بالإحمرار، حيث قال تعقيبا على قول ابن مالك: لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، رجل من الكرام عندنا، ورغبة بالخير خير، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل. قال: كعطف صالح للابتداء على منكر، والعكس هكذا انجلى، أو أن تبين بها الحقيقة، أو أن تبين بها الحقيقة، يكون هذا لدى الحقيقة، ويكون ذلك الدعاء مسوغة، إبهامها الإخبار بالمحال، ويكونها مبتدأ بالحال، إلى آخر المواضع التي زادها العلامة ابن بنة رحمه الله تعالى تفصيلا لقول ابن مالك: وليقص ما لم يقل. أخبر المؤلف هنا رحمه الله تعالى أن الصحة توصف بها العبادة، ويوصف بها العقد أيضا، ويقال هذه عبادة صحيحة، ويقال هذا عقد صحيح. والصحة هي وفاق ذي الوجهين الحكم الشرعي، أن يكون الأمر له وجهان يمكن أن يقع على وجه موافقا للشرع، ويمكن أن يقع على وجه آخر غير موافقا للشرع، فإن وافق الوجه الشرعي فهو صحيح، وإن لم يوافق فهو فاسد وباطل. هذا هو تعريف الصحة. وعرفها الفقهاء في باب العبادة بأنها سقوط القضاء، لأن الصحة هي سقوط القضاء. إذا قلت هذه صلاة صحيحة معناه سقط قضاؤها. وفي العبادة لدى الجمهور الفقهاء أن يسقط القضاء مدى الدهر، أي هي سقوط القضاء مدى الدهر. ثم بين أن هذا الخلاف مبني على مسألة أصولية، على قاعدة أصولية مختلفة فيها، وهي: هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ معناه إذا فسدت العبادة فأردت أن تقضيها، هذا القضاء هل هو بنفس الأمر الأول أم هو بأمر جديد؟ إذا كان بنفس الأمر الأول فكل عبادة فسدت ينبغي أن تقضى، وإذا كان القضاء يتوقف على أمر جديد فإن العبادة الفاسدة إنما تقضى إذا أمر الشارع بقضائها، إنما تفعل مرة ثانية إذا أمر الشارع بفعلها مرة ثانية. فمثال مثل ما أمر الشارع بقضائه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها من تذكرها. فإذا نام الإنسان حتى غربت الشمس أو طلعت وهو لم يصلي الصلاة التي فاتت، فعلى القول بأن القضاء بالأمر الأول فهو ما زال مأمورا بنفس الأمر الأول، وعلى القضاء بأن القضاء بأمر جديد فإن القضاء لا يجب عليه بمقتضى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأن هذا أمر بهذا في وقتها، وإنما هو بأمر جديد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها. فالصلاة مثلا التي صلاها الإنسان بغير طهر ثم خرج وقتها، على مذهب الفقهاء باطلة، تلزم إعادتها، لأن القضاء عندهم بالأمر الأول. وعلى مذهب المتكلمين لا يلزم قضاءها، لأن الشارع لم ينص لنا نصا في هذه المسألة، لم يأتنا نص في أن من صلى بغير الطهارة ثم خرج عليه الوقت مأمور بالإعادة. إذا قال: يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر، أي يبنى على قاعدتها للقضاء بالأمر الأول أو بالأمر الجديد، قال هو لدى المجيد أي للممعين بالنظر، أي من أمعن النظر في مسألة خلاف الفقهاء والمتكلمين في هذه المسألة. قال إنها مبنية على قاعدة هل القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول. ولكن هذا الذي ذكره هنا مستشكل، استشكله الشيخ المرابط أيضا محمد الأمين بن أحمد زيدان رحمه الله تعالى في شرح مراقي السعود على مراقي السعود، فقال إن المؤلف نفسه سيذكر لنا في باب الأمر إن كون القضاء بالأمر الأول مرجع، فكيف يعزو لنا مسألة لجمهور الفقهاء ثم يحدثنا بعد ذلك أنها مرجحة؟ في باب الأمر سيقول لنا المؤلف والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، سيصرح لنا بذلك. هذا مشكلة. فلذلك قال الشيخ إن رأي السبكي الذي سينشر له هو هنا هو الأوضح والأتم، وذلك أن السبكي والمراد بالسبكي السبكي الكبير، المراد به هنا السبكي الكبير وهو تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، هم ثلاثة رجل وابنه. الشيخ الكبير هو تقي الدين علي بن عبد الكافي وابنه أحمد وعبد الوهاب. أحمد يلقب بهاء الدين وهو فقيه لغوي أديب، هو صاحب تاج صاحب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح في البلاغة. وعبد الوهاب يلقب تاج الدين السبكي، هو الأصول المعروف صاحب جمع جوامع. لكن نحن هنا نعني الشيخ الكبير الذي هو تقي الدين، عندنا تقي الدين بهاء الدين تاج الدين، نحن نتكلم عن السبكي الكبير الذي هو تقي الدين السبكي الذي هو علي بن عبد الكافي السبكي. قال وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى السبكي الذي هو ذو خبر ذو مهارة في علم الأصول. فالسبكي رحمه الله تعالى قال إن الخلاف بين الأصوليين والمتكلمين، أقصد بين الفقهاء والمتكلمين، ليس في كون سقوط القضاء من شرط الصحة، وإنما هو في كأن الأصولي أن الفقهاء يعتبرون أن الصحة هي موافقة الأمر للشرع، موافقة ذي الوجهين الحكم الشرعي في نفس الأمر لا في ظن المكلف. وأما الأصوليون يعتبرون أن صحة هي موافقة ذي الوجهين الوجه الشرعي في ظن المكلف، وافق في نفس الأمر أم لم يوافق في نفس الأمر. فالمصلي بغير طهارة بالنسبة للفقهاء هو صلاته لم توافق الوجه الشرعي في نفس الأمر، وافقته في ظن المكلف ولكنها لم توافقه في نفس الأمر، فهم يشترطون للصحة موافقة ذي الوجهين الحكم الشرعي في نفس الأمر ولا يكتفون بالموافقة في ظن المكلف. وأما الوصوليون فيكتفون، أقصد المتكلمين، أما المتكلمون فإنهم يعتبرون أن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الوجه الشرعي في ظن المكلف سواء وافقت في نفس الأمر أم لم توافق في نفس الأمر. وقالوا هي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. نعم كراشا بصحة العقد يكون الأثر، أي بصحة العقد يترتب الأثر. صحة يوصف بها العقد وتوصف بها العبادة، صحة العقد من العقد كالبيع والنكاح والإجارة آيتها يترتب الأثر، معناه أن الصحة هي منشأ ترتب الأثر، فالبيع الصحيح يترتب عليه جواز التملك، والنكاح الصحيح يترتب عليه جواز الاستمتاع، ولكن الصحة هي منشأ ترتب الأثر، فقد يكون الشيء صحيحا ولا يترتب عنه الأثر، ولكن يكون منشأ لترتب الأثر، ذلك كبيع الخيار فإنه بيع صحيح، أن أبيعك سلعة ثم أجعلك في الخيار بين إمضائها وردها لمدة حسب المدة التي حددها الفقهاء، فالبيع صحيح، ولكن الأثر لا يترتب إلا بعد أن تختار، فهنا الصحة تكون متقدمة على ترتب الأثر، لكنها تكون منشأ له، لأن ترتب الأثر إذا نشأ بعد ذلك إنما ينشأ عن تلك الصحة. وفي الفساد عكس هذا، الفساد عكس الصحة، إذا الفساد هو مخالفة للوجهين الحكم الشرعي، فيقتضي بطلان العبادة ويقتضي عدم ترتب الأثر في العقد، هذا مذهب المالكية والشافعية. وما الأحناف فإن الفساد عندهم يقتضي الصحة كما سنة، يعني يعتدون بالعقد الفاسد، وسنشرح ذلك ونمثل له قريب إن شاء الله. إلا أن المالكية خالفوا أصولهم في أربعة أشياء. الأصل عندهم أن الفاسد لا يعتد به، ولكن قد يقع البيع فاسدا فيعتد به عند المالكية، وذلك إذا حصل مفوت من المفوتات التي تفسد ثمن السلعة أو الانتفاع بها، وذلك كما إذا وقع البيع فاسدا ثم حال السوق، وقع هذا البيع منهيا عنه كان وقع في وقت أذان الجمعة الثانية أو خطبتها، ولكن لم تراجع هذه الصفقة إلا بعد حوالة السوق، بعد أن تغيرت الأسعار كثيرا، فهنا يخالف المالكية أصلا ويقولون إن هذا مفوت من مفوتات الرد بفساد البيع. أما الشافعية فيردون أبدا. كذلك أيضا إذا حصل التلف، إذا بعت هذه السلعة بيعا فاسدا ثم تلفت كلها، فإن هذا أيضا يفيت الرد بفساد البيع، فيصبح البيع حينئذ جاريا صحيحا. الأمر الثالث التلف الجزئي أو ما يعبر عنه بالنقص، إذا تلف بعضها أيضا كذلك فإن المالكية تعتبر ذلك مفوتا. الأمر الرابع هو تعلق حق آخر، كما إذا اشترى شخص سلعة شراء فاسدا ثم مات هذا الشخص فورثها غيره، إذا تعلق بها حق شخص آخر، أو نازع بها شخص عند حاكم فاستحقها، أو باعها، إذا تعلق بها حق شخص آخر فإن هذا يفوت هذا البيع الفاسد. وذلك أن المالكية يعتبرون أن البيع الفاسد يقتضي البطلان، ولكنه مع اقتضائه البطلان يقتضي شبهة ملك، مع اقتضائه للبطلان يقتضي شبهة ملك، وهذه الشبهة يعضدها
تعضدها المفوتات التي ذكرت آنفا. فإذا حصلت معها هذه المفوتات فإنهم يعتدون حينئذ بها. وهذا معنى قوله لم تكن حوالة، أي لم تقع حوالة سوق، حوالة السوق أي تغير السعر في السوق، أو تلف للعين، أو نقص لها، أو تعلق حق آخر بها. لم يكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. فمالكية استثنوا هذا أصلي من أصلهم، فهم بالأصل موافقون للشافعية في قاعدة أن النهي يقتضي البطلان، وأن الفاسد لا يعتد به، أن النهي يقتضي البطلان وأن الفاسد لا يعتد به، ولكنهم خالفوا أصلهم في هذه المسائل التي ذكرت آنفا. إذا نقتصر على هذا القدر الآن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم.